أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد التمهيد الذي أظهرنا فيه جدوى البحث في الأدلة الإثباتية على مستوى إثبات هذه الأدلة الشرعية للزوم الموافقة القطعية، نرى لزاما علينا أن نمر على أهمها ولو بشكل سريع، لأنه مطلب أصولي بامتياز، خصوصا وأن بعض الأعاظم كالشهيد الصدر لم يجد جوابا على شبهة التخيير التي أفادها المحقق العراقي والشيخ الحائري، سوى هذه الروايات مع إلغاء خصوصية مواردها واستفادة أصل عام منها. وعلى هذا الأساس يبرز هذا البحث إلى الواجهة. وكما أسلفنا فإن أكثر المحققين اكتفوا بالإشارة إليه، ونقلنا عبارة الحدائق، حتى من ولج فيه ولج فيه بشكل سريع كالشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف. أقول المتأمل فيما أفاده الشيخ في الرسائل وفي نتف الكلام هنا وهناك في كلمات المحققين، هو أن الأدلة التي يمكن أن يستدل بها في المقام يمكن تصنيفها إلى نحوين من الأدلة. لا بد من عقد جهتين لها. الجهة الأولى للأدلة العامة اللي هي من البداية إذا تمت تصلح دليلا عاما لا نجري فيها من الخاص إلى العام، والجهة الثانية للأدلة الواردة في موارد خاصة يدعى أنه من تكثرها وتنوع مواردها تلغى خصوصيتها عرفا وينتهى منها إلى أصل عام، وهو المنهج الذي اقتصر عليه صاحب الحدائق ووافقه عليه الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف، مع أنه لم يتتبع إلا موردين وأحال إلى البقية إحالة. بس الإيجاز والتفصيل مش ميزة في العلم كما هو واضح، يعني الشهيد الصدر لو بده يفصل ويألف لك مجلد فيها كان ألف، أمر بسيط. لكن إنصافا أنا لا أؤمن بهذا الإيجاز المخل. يعني أنت بدك تدعي دعوة لازم تجيب عينة تكفي لإلغاء الخصوصية، إذا ما بتتبعها كلها، خصوصا وأن شخص عظيم مثل الشيخ الأنصاري ادعى أنها مع كثرتها لا تكفي لتأسيس أصل. فهاتان الجهتان، في مقابل هاتين الجهتين لابد أن نعقد جهة ثالثة، لأن هنالك أدلة استدل بها محققون من قبيل المحقق الأردبيلي وغيره، من قبيل صاحب الكفاية السبزواري، من قبيل المحدث الكاشاني والمجلسي وغيرهم، زعموا من خلالها أنه تجوز المخالفة القطعية أو الاحتمالية للعلم الإجمالي، فتكون هذه معارضة لهذا أو لتلك. من هنا بحسب بادئ النظر يعني لابد أن نبحث في ثلاث جهات. الجهة الأولى للأدلة العامة، أول ما يطالعنا من الأدلة العامة في هذا المجال وأهمها لعله هو دعوى الإجماع على هذا الأمر، والإجماع كاشف عن دليل شرعي تلقاه الأصحاب. طبعا عبرت عن الإجماع لأنه إجماع لا يفرق بين الموارد، وإن كان سيظهر أن هذا الإجماع قد يكون مش بس هيك، قد يكون مستنده هذه الموارد وألغى المجمعون الخصوصية، جيد، إن تم هذا الإجماع، ومن هنا لابد أن نبحث في هذا الإجماع. الإجماع مدعى في الكلمات، أنا أنقله بحسب ما ذكره الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف.
عمليا نصر نحن والروايات
إسا بنجي الجواب على الإجماع، بنجي بدنا نشوفه دليل مستقل ولا لا. قال: وأما المقام الثاني، المقام الثاني من الشبهة المحصورة، فالحق فيه وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين وفاقا للمشهور، يعني هو الشيخ ما ادعى الإجماع. وفي المدارك السيد العاملي أنه مدارك الأحكام مقطوع به في كلام الأصحاب، ظاهر الكلام عن جميع الأصحاب، لكن مش عبارة صريحة في دعوة الإجماع أيضا، مقطوع به في كلام الأصحاب. لما قال الأصحاب جمع محلى بالألف واللام العموم، لكن كثرة إطلاق هالكلمة وإرادة كثير من الأصحاب تفقدها ظهورها الأولي. ونسبه المحقق البهبهاني في فوائده، أي الفوائد الحائرية الفوائد الأصولية المعروفة، إلى الأصحاب كذلك، وعن المحقق المقدس الكاظمي. بحب أوقف عندها الشخصية لأنها مش مشهورة جدا. المقدس الكاظمي هو السيد محسن الأعرجي الكاظمي من الكاظمية، هو من تلامذة مدرسة المحقق الوحيد البهبهاني، وله مؤلفات، من مؤلفاته وسائل الشيعة في فقه الشريعة، مش كتاب روائي، كتاب فقهي، برز منه أكثر كتاب الطهارة وطبع في مجلد كبير، وعنده شرح على وافية الفاضل التوني، وكان شديدا في مواجهة الإخباريين، في مقدمة شميت صفحة في هذا كتابه وسائل الشيعة لرد الإخباريين ومناهج الإخباريين وبعباءة شديدة، كان إبان احتدام المعركة بين الأصوليين والإخباريين. واضح هي طبقة الوحيد البهبهاني وتلامذته. دعوى الإجماع صريحا، وأنا ما رأيت دعوى الإجماع بشكل واضح وصريح من غيره. وذهب جماعة، يقول الشيخ في مقابل المشهور، ارجع لصدق العبارة، إلى عدم وجوبه، وحكي عن بعض القرآن. أنا اللي بهمني بهالموضوع هو دعوى الإجماع في المقام. من أهم من بالغ في دعوى الإجماع في هذا المجال هو المحقق صاحب الجواهر. صاحب الجواهر له كلام طويل نسبيا، لا بأس بقراءة ما يستحصله منه. آخر شيء، أول شيء اللي بحب يراجع يا إخواني فليراجع بحث الماء المشتبه بالنجس، الجزء الأول من الجواهر طبعا المعروفة القديمة مش المحققة الجديدة، صفحة 297. قال: وفصل المقام أن نقول إن من جميع ما ذكرنا من النظر في كلام الأصحاب في هذه المسألة وفي مسألة الثوبين الذين اشتبه الطاهر منهما بالآخر وفي محل السجود إذا اشتبه الطاهر منه بالنجس يكاد يقطع الناظر في كلامهم أنه لا إشكال عندهم في جريان هذه القاعدة، قاعدة لزوم الموافقة القطعية، يعني منجزة العلم الإجمالي لزوم الموافق، وعدم الالتفات لهذه العمومات، العمومات اللي بتدل على الترخيص اللي هي سنذكرها في المعارض. فإن الشيخ رحمه الله في الخلاف في مسألة الثوبين قرر أن القاعدة تقتضي وجوب الصلاة، وابن إدريس لما لم يلتفت إلى الأخبار الواردة بنى على الصلاة عريانا ولم يتمسك بجواز الصلاة في أحد الثوبين تمسكا بهذه العمومات. ثم قال هذا المهم: والحاصل أننا لم نسمع أحدا تأمل في هذه القاعدة من أصحابنا، بل يقررونها ويذكرون الأخبار الخاصة حيث تكون مؤيدة لها، وإن وقع لهم كلام في كيفية تقريرها، ولكنهم مشتركون في الإضراب عن هذه العمومات في الطهارة والحل والحرمة، بل عن بعضهم الالتجاء إلى أخبار القرعة دون الالتجاء إلى مثل هذه الروايات المحللة. هذا البعض لم يعلم من هو يا إخوان، نسبه المجلسي إلى القيل في كتابه الأربعين، ولم نعرف من هو، مع كونها بمرأة منهم ومسمع، بحيث لا يكاد تخفى على أطفالهم فضلا عن علمائهم، بل لم يذكروا أحدا من العامة احتمالا فضلا عن الخاصة، بل أوجبوا التحري ونحوه إلى أن ظهر مولانا المقدس الأردبيلي رحمه الله، فأظهر هذا الشك كما هي عادته في كثير من المقامات، وتبعه عليه بعض المتأخرين مثل صاحب المدارك، مثل الكاشاني، مثل صاحب كفاية السبزواري. هذول من أعظم العلماء، شوف مش حبة حبتين، خصوصا محق السبزواري ومحق صاحب المدارك، وخالف نفسه فيها في آخر، يعني هذول بعضهم وافق في مكان وخالف في مكان، ولا يمكن الدعوة على الأصحاب أنهم خالفوا هذه العمومات في مقام خاصة لأدلة فيها. ما حدا يقول أنه الأصحاب ما بيأسسوا هذه القاعدة، لأنه في موارد خاصة خالف فيها الأصحاب لأدلة عندهم خاصة. نحن ما عم نقول قاعدة عقلية تقبل التخصيص. كيف مع أنهم ينادون بها ويصرحون في مقام الأخبار وغيرها، ولذلك يتعدون عن غير مورد الأخبار كما في مسألة الإناءين، إلى أن يقول في نهاية المطاف: والحاصل السارد لكلام الأصحاب وأخبار الأئمة عليهم السلام، فإنه ما اتفق أن سئلوا يوما عن المحصور وأجابوا بما يوافق العمومات، يعني النافية، عمومات الحل والبراءة، يكاد يقف على مرتبة القطع بعدم جريانها في الشبه المحصورة، مع أن بعض متأخرين كصاحب الحدائق جعل ذلك قاعدة مستفادة من تتبع الروايات. جيد، إلى آخر ما قال، بعد معلوم الموضع، اللي بحب يقرأ العبارة كاملة يقرأها هناك، وقد أطلنا على خلاف العادة في القراءة، وإنما أطلت لكي أقول إن كلامه ليس صريحا في دعوى الإجماع كما ترون.
نسب الخلاف
نسب الخلاف مع مدرك، نسب أول شيء إلى الأصحاب مع ذكر المدرك، واجتهد في أن مخالفة الأصحاب في المواد التي خالفوا فيها لوجود الدليل خاص، ثم ذكر أن العمدة هي المدارك الواردة في الموارد المتفرقة، ثم نقل الخلاف عن المقدس الأردبيلي ومن بعده نافيا لوجود خلاف قبله فيما رأى، لكن صريحا في العبارة وين وجدت إجماع؟ في وضوح بين الأصحاب. إذا جئنا وسألنا صاحب الجواهر منين جبت هالوضوح بحسب عبارتك، من داخل العبارة بدنا نطلع الجواب، شو حيجاوبنا؟ رح يقول تتبعت فتواهم في الموارد، فإن المتقدمين قبل مبسوط الشيخ وخلافه ليس لهم فقه استدلالي، فتتبع الفتاوى، والفتاوى واردة في الموارد الخاصة اللي هي منصوصة، فيكون النتيجة أن الأصحاب عملوا بهذه الفتاوى. طيب في طرف آخر من عبارته شو قال صاحب الجواهر؟ قال تراهم مصرحين بهذه القاعدة. نقول من هو المصرح يا صاحب الجواهر؟ لا إشكال ولا ريب أن المتقدمين لم يشيروا إلى القاعدة بما هي قاعدة أبدا أبدا، لا يوجد أثر لهذا في كلماتهم، الموجود هو فتاويهم في الموارد المختلفة اللي هي منصوصة، 8-9 موارد منصوصة، وانعكست في فتاوى المتقدمين كلا أو بعضا. فعلى هذا الأساس لا صاحب الجواهر ادعى إجماع، نعم ادعى وضوح بين الأصحاب، ولا عبارته بأنهم يتمسكون بهذه القاعدة تفيد، لأن التقعيد قاعدة صار عند المتأخرين عن الشيخ، وعند المتأخرين بمدة في زمن المحقق والعلامة وهؤلاء، صاروا يصرحون في كتب الأصول بوجود هكذا قاعدة، وإلا قبل ذلك لا يوجد شيء من هذا القبيل. إذن هو لم يدعي الإجماع التعبدي، وما ذكره لا يزيد على ما ادعاه الشيخ الأنصاري من أنه شهرة. طيب هذا جانب مهم في البحث، لكن لنتنزل ونقول توجد دعوة إجماع في المقام. لأن المقدار اللي ذكره صاحب الجواهر ليس ملزما للمقدس الأجنبي. خير إن شاء الله، منزوحات البئر كانت من الواضحات عند الأصحاب أم لا؟ وجاء العلامة وأسس وصار من الواضحات عكسه، هذا مش مخالفة للقواعد المؤسسة المؤصلة. وحسنا فعل هو عندما ذكر المقدس الأبي ذكره بالتقديس، ها؟ على خلاف عادته، يعني عادة إذا في نزلات من القبيل مخالفة للمشهور بيهجم صاحب الجواهر. في موارد عديدة من جواهر هجم على علماء كبار بسبب مخالفتهم للشهرة العظيمة، لكن المقدس الأجنبي لا يستطيع الهجوم عليه عنده حياطة التقديس. والغريب إنصافا يعني شخصية المقدس الأجنبي مع شدة التقدس شدة الجرأة في البحث العلمي، من النادرين من علمائنا في الجرأة في البحث العلمي. وهالجرأة اللي بتشوفه عند صاحب المعالم صاحب المدارك هذه مستقاط من أستاذهما المقدس الأجنبي جاي. المهم فهذا لا يظهر المقدس الأجنبي ولا غيره، لكن نتنزل نقول ادعي الإجماع، واللي ادعى الإجماع شخص واحد إلى هنا صريحا هو المقدس الكاظمي في شرحه على الوافية الفاضل التوني، وهو من متأخر المتأخرين من تلامذة الوحيد ومدرسة الوحيد البهبهاني. أقول هكذا إجماع يدعى في المقام يجاب عليه. أولا لم نتحقق إجماعا من هذا القبيل، فإن كتب الأصحاب دي مرأة وما اسمع منا، المقدار اللي وصل المحقق الكاظمي وصل إلينا. ثانيا إن أقصى ما هو موجود تتبع الفتاوى، وهي موارد منصوصة. ثالثا إن هكذا إجماع في مورده ادعى المحققون وجود قاعدة عقلية، وادعى آخرون قاعدة عقلائية وإن كان جديد هذا المبنى، وادعى ثالث أن دليله هو النصوص مع إلغاء الموارد. كيف سنعتمده دليلا مستقلا وإجماعا تعبديا؟ إجماع على قاعدة عقلية، والأكثر قالوا قاعدة عقلية من أجزية العلم الإجمالي. قد يكون المتقدمون أيضا الذين قالوا بهذه المقالة يبنون على أنه قاعدة عقلية، لم يصرحوا، لكن قد يكون هذا مستنده. وإن كان أغلب الظن أنه ما في دعاوى إجماعات عند المتقدمين ولا إجماعات فعلية، فكل ما هو موجود تتبع الفتاوى في الموارد الخاصة. إذن هذا الإجماع ليس بشيء، وإن فرض وجوده على القاعدة العامة مش بس خصوص الموارد المنصوصة فهو في أحسن الحالات إجماع محتمل المدرقية احتمالا راجحا جدا، إما مدركه العقل وإما مدركه هذه الموارد النقلية. وعلى هذا الأساس لا يعبأ بدعوى الإجماع في المقام ولا أصالة لهذا الإجماع. هذا الدليل العام الأول. الدليل العام الثاني الذي قد يدعى في المقام في الجهة الأولى، يعني من جهتي البحث أو جهات البحث الثلاث، هو التمسك بما ألمحت إليه بالأمس أنا ولم أناقشه لأني ما كنت بصدد التعرض له، التمسك بإطلاقات أدلة الأحكام باعتبار أن الأحكام التي توجب شيء أو تحرم شيء فهي تقتضي فعليته بفعلية شرائطه، وليس من شرائطه العامة التي ذكرت في النص أن يكون معلوما تفصيليا. فالحكم يصبح فعليا ولو لم يبلغ درجة المعلوم التفصيلي. والذي ذهب إلى أن الأحكام مع عدم العلم التفصيلي بها تصبح إنشائية نوقش في محله بما يناقش، وهو صاحب الكفاية في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقع، ليس هنا محل المناقش. وإنما ذهب إلى ذلك لضيق الخناق، فأراد أن يجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية. فإطلاقات أدلة الأحكام تقتضي الفعلية بمجرد تحقق الشرائط التي ليس منها العلم التفصيلي بتطبيقها. ونحن قد علمنا في كل مورد بجنس الوجوب أو صنف الوجوب أو شخص الوجوب أو التحريم مع اختلاطه موضوعيا في الخارج، لأنه في الشبهة الحكمية أعلم بجنس الوجوب ويتعدد بين وجوبين مشرعين ظهر أو جمعة أو صنف الوجوب. في الشبهة الموضوعية الخارجية أعلم بشخص الوجوب ولكن تردد في مقام التطبيق، يعني علمت بالنجاسة البولية للإناء لكن تشخيص هذا الشخص غير متمكن منه أنا. فيمكن أن يقال بأننا نتمسك بالإطلاق الأحوالي لأدلة الوجوب وأدلة التحريم، حينئذ لحال ما لو اختلط بغيره وهذا الكلام على مستوى الشبهة الحكمية جوابه بعد الفراغ عن أن الحكم لا تكون فعليته بالعلم التفصيلي أنني غاية ما أعلمه هو جنس الوجوب أو صنف الوجوب على مستوى الشبهة الحكمية، لأن التطبيق هناك في على مستوى الشبهة الحكمية يقصد منه عدم معرفة مشخصات الوجوب، إذ لا معنى لمعرفة شخص الوجوب واختلال التطبيق. معنى التطبيق على مستوى الشبهة الحكمية أنه أنا مش عارف الذي أوجبه الشارع أي شيء هو. هذا فرق واضح بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. بالشبهة الموضوعية بعرف أنه في واحد نجس لكن أنا مش أدري شخص، بينما على مستوى الشبهة الحكمية أنا لا أعرف أن الشرع أوجب الظهر أو الجمعة، حرم كذا أو أوجب كذا، حرم كذا أو حرم كذا، يعني لا يشترط وحدة الجنس، ومعه لم يثبت خطاب حتى أتمسك بإطلاقه. لكن هذا الكلام بهذا المقدار قابل للمناقشة، إذ يقال يدور الأمر بين خطابين معلومين وكل واحد من الخطابين على تقديره مطلق يشمل حالات العلم الإجمالي. انتبهتوا؟ بس مش دائما هكذا، مرات قد نعلم بأصل القضية من دون هكذا إطلاق أحوال، لكن في بعض الحالات قد يفرض العلم بالإطلاق الأحوالي. طبعا هذا مجرد فرضية، نحن ما عندنا في الأحكام الشرعية علم إجمالي من هالقبيل على مستوى الشبهة الحكمية كما هو معلوم. يعني مشاكلنا بالعلم الإجمالي صحيح نحن بنقول كأصوليين مش من شأننا نبحث حصرا في الشبهة الموضوعية، بس فعليا ابتلاءنا بكل حالات العلم الإجمالي تقريبا هو بالشبهة الموضوعية مش بالشبهة الحكمية. يعني الأحكام واضحة عندنا، حتى المثال اللي بنمثل فيه واضح عندنا، ما في علم إجمالي، في حجة إجمالية بالنسبة للظهر والجمعة ومحلولة على مستوى البحث الصغرى والفقري، ولا ما حدا بيبحث أنه واجب كذا والله كذا والله كذا والله كذا. لكن عموما في بعض التفريعات يوجد له ثمرات حتى على مستوى الشبهة الحكمية ما بدي إنكرها، لكن عموما نظريا يوجد بهكذا جواب أنه في الجملة قد يكون الخطاب مطلق على كلا التقديرين وهو معلوم. من هنا نقول لمن يتمسك بإطلاق أحوالي من هذا الجهة، هل يمكن التشكيك في هذا الإطلاق الأحوالي بأن يقال أساسا الخطابات ليست في صدد البيان من جهة هذه الأحوال، من جهة الأحوال اللاحقة على الخطاب؟ يعني في أحوال هي تقسيمات نفس الخطاب، بيقول لك أكرم العالم في جميع حالاته، واقفا قاعدا نائما متكلما ساكتا ما أدري، هذه تقسيمات لنفس موضوع التكليف ومتعلقات التكليف بالمعنى العام للمتعلقات. مرة أخرى التقسيم بلحاظ الحالات اللاحقة على الخطاب، حالات المكلف تجاه الخطاب، عالمة أو جاهلة، إطلاق على مستوى المخاطب بالتكليف، يعني لحالة علمك التفصيلي، لحالة جهلك التفصيلي، لحالة في حالة. إنصافا يشكل دعوة إطلاق من هذا القبيل بالنسبة لحالات المكلف، فإن الحاكم في باب الطاعة ومتى أطيع وكيف أطيع هو العقل، لأن أصل الحكم بالطاعة هو من العقل، والخطابات ليس من شأنها أن تتعرض لحالات المكلف، هي تتعرض لحالات الاقتضاء التكليفي، فيدل أن الخطاب فعل صحيح. حتى الخطاب ما بيدل على أن الحكم فعلي إلا إذا كان من أحد القضية الشخصية، اشرب هذا الماء، وإلا قضايا التكليف هي قضايا قانونية في قوة قضايا شرطية، قضايا حقيقية أصولية لا تصبح فعلية إلا فعلية موضوعها كما لا يخفى. أما من جهة حالات المكلف الخارج عن الخطاب فهذا أمر ليس من شأن الخطابات أن تبينه حتى نتعرض له، هذه جهة أيضا لابد أن نتنبه. إذا أصل وجود إطلاق أحوالي من هذا القبيل لا يوجد، تنزلنا سلمنا وجود هكذا إطلاق أحوالي. في المقابل أنا لدي في كثير من الحالات خطاب ترخيصي في مقابل الخطاب الإلزامي، خصوصا في الشبهات الموضوعية واضح. في غالب الحالات نحن نعلم بطهارة أحد المائين، نعلم بإباحة أحد الثوبين، بحلية إحدى المرأتين، إلى آخره، عادة هكذا. فكما يمكن أن نتمسك بإطلاق أحوالي في حالات وجود خطاب لطرف الإلزام، يمكن أن نتمسك بإطلاق أحوالي لطرف الترخيص. الإنصاف أن الخطابات خزبنة المخض يعني أجنبية عن هذه الحالات، ولا تصل النوبة إلى هذا الكلام الأخير. غاية ما هنالك لابد أن نرجع إلى العقل لنرى ماذا يحكم انفعالا مع التكليف المعلوم بالإجمال، سواء في الشبهة الحكمية أو الموضوعية، وهذا عود إلى البحث الذي بحثناه في تحليل حقيقة منجزية العلم الإجمالي، وقد انتهينا هناك إلى أن المنجزية العقلية غير موجودة للمخالفة القطعية فضلا عن الموافقة القطعية، وأن المنجزية عقلائية نتيجة اختلاط الملاكات لا أكثر ولا أقل. فالخطابات لا تنفع بشيء على مستوى الحديث والكلام في المقام. هذا الدليل الثاني الذي ذكر في المقام. الدليل الثالث هو التمسك بالبناء العقلائي، وهذا تقريبا صار واضح الكلام فيه، ما في داعي لاستئناف البحث فيه. بعضهم بعض الفضلاء المعاصرين رأيت يتمسك بالبناء العقلائي، والظاهر أنه والده سمحت سيد السيستاني مدى ظله العالي، وهذا في الحقيقة لا يحتاج إلى استئناف بحث يا إخواني. البناء العقلائي على الاهتمام بالإلزام مقابل غيره والاهتمام المطلق بالإلزام يحتاج إلى إمضاء، وحده ليس تشريع، ونحن نبحث الآن في وجود الدليل على هذا الإمضاء، وإن كان موافقا للإحتياط كما لا يخفى. وكما يوجد يدعى أنه كما يوجد دليل من هذا الطرف يوجد دليل من هذا الطرف، فلا بد من بحث الأدلة. إذن هذا ليس دليلا حتى نذكره في عداد الأدلة كما لا يخفى. هذا الثالث. الرابع فصاعدا تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.